الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خير خلق اجمعين، اما بعد، رحمه للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته وهداه الى يوم الدين. وبعد، احبه، فنعيش في هذه اللحظات مع الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. تحدثنا عن الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، واليوم نتكلم عن الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر هو يوم القيامة، هو الحق، هو يوم التغابن، هو القارعة. هذا اليوم جعل الله تبارك وتعالى ميقاتا للفصل بين العباد، وأنكر هذا اليوم المشركون، وكانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون عن مسيرة البعيد والبعد، فقلنا إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجوع البعيد. وقد يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من جاء بعظام بارية وختم في يده أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا محمد، أترى الله يحيي هذا بعدما رمي وبني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يحييها ويبعثه ويدخلك النار. ونزل قول الله تبارك وتعالى تعليقا على هذا الحدث، فقال جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. يعني هذا المنكر للبعث ضرب لنا مثالا بالعظام الباليه كيف تبعث، ونسي كيف خلقناه ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. اذا لو فكر، ومن اين وجدت هذه العظام اساسا؟ اليس لها من خلق؟ فالذي خلقها يقدر ان يعيدها مره اخرى، فان الاعاده في الغالب اهون من ذكر الخلق. وإن كان كل شيء على الله هين، لأنه يخلق بكل، إنما أقول إذا أردت شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني أيهما أصعب؟ ابتداء تصميم السيارة وإيجادها، ولا لما يحصل فيها عطل نصلحها؟ البدء طبعا هو الأصل. فإذا ربنا سبحانه وتعالى يقرر بمعنى الخلق، يقول: هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وحينما قال الإنسان أيضا، ويقول الإنسان: وإذا نمت لسوف أخرج حيا. وقال أيضا: إن هي إلا حياة من الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقالوا: ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. اذا كل هذه الصور يجيب عليها القران. فمثلا في قوله: ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا، يقول له ربنا تبارك وتعالى: اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ثم انه اذا لم يكن هناك بعث، وهناك حساب، ما الذي ينكر البعث ينكر الحساب وينكر الجنه والنار. اذا لم يكن هناك بعث ولم يكن هناك حساب، وهذه الدنيا فيها من هو ظالم وفيها من هو مظلوم، وفيها من هو بسط له في الرزق وفيها من هو ضيق له في الرزق، فلو أن المسألة تنتهي بالدنيا فقط لكان هذا الشقي الذي صبر على ضيق رزقه وتحمل هذه المشاق والأتعاب، يعني حياته في الدنيا راحت أونطة وفي الآخرة تبقى أونطة، صح ولا لا؟ يعني إيه اللي مسطره على فقره؟ وإيه اللي مخليه يحتسب؟ وإيه اللي مخليه يعني يظلم ويسقط ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، ويضيق عليه في الرزق ويقول أصل، لأن ربي سبحانه وتعالى سيبدلني خيرا من هذه الدار. فإذا كان لم يكن من إله، إذا كانت مسألة تنتهي في الدنيا لكان، وحاشا له أن يكون كذلك، لكان الله ظالما، أوجد أناسا يظلمون ويموتون ولا يبعثون ولا ينعمون بعد ذلك، وأوجد أناسا ينعمون في الدنيا ويبطشون ويظلمون ويموتون وتنتهي المسألة. لا يمكن، العقل يقول لا بد من يوم يفصل فيه ربنا تبارك وتعالى بين العباد، ولذلك يقسم ربنا بذلك، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى، قادرين على أن نصلي بنفسه، يعني هذا الإنسان يظن أن احنا مش هنقدر نجمع العظام بتاعته، احنا سوينا البنان، نشوف الإعجاز، بنان أقرب الأصابع، وهذا إعجاز علمي، منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الخليقة، لا تتفق بصمتان مع بعض، شوف الخلق، منذ أن خلقه الله سبحانه إلى أن يقوم الناس رب العالمين، لا تتفق بصمتي مع بصمتي، شوف الخلق اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى، البصمات، طريقة البصمة اللي في الأنامي، لا تتفق اثنان، مليارات من الخلق من البشر، لا يتفق اثنان في بصمة، فسبحان من سواه جل وعلا. فالذي فعل هذا أيعجب جل وعلا أن يحيي العظام بعد أن أوجدها وأوجد أصحابها من العلم؟ فإذا لا بد أن نوقن بأن هناك يوما سيحاسب ربنا سبحانه وتعالى فيه الخلائق. يبدأ هذا اليوم بالموت، والموت هو أول منازل الآخرة، حفرة تدع فيها وحيدا فريدا، ونرى ذلك المشهد يومي، صاحب كان معنا فإذا به مات لم يجلس معنا بعد اليوم، ترك كل شيء، ترك مالا، ترك عقارا، ترك زوجة، ترك أولادا، ما نفع شيء من أشياء الدنيا، لا ينفعه إلا عمل صالح، ينزل في هذه الحفرة، بمجرد أن يقفل عليه يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يسمع قرع نعال أهله، هما بيمشوا عند القبر يسمع قرع نعاله، ويبدأ الملكان في مساءلته، ما دينك؟ من ربك؟ من الرجل الذي بعث إليه؟ فيجيب هذا الرجل على قدر عمله الصالح، فإن كان من الصالحين أجاب، فإن دين الإسلام وأن الرجل الذي بعث إليه هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويشهد أن لا إله إلا الله، هذه الأخبار غيبية لا بد أن نوقن بها وأن نصدقها، لأن عالم البرزخ عالم غيب، فلا ينبغي أن ينكر، بعض الناس أنكروا هذا القبور، أنكروا مسألة العذاب في القبر، فقالوا كيف في بعض القبور، في بعض القبور يكون فيها الميت وحيدا فقط، ميت واحد، وفي بعض القبور فيها مجموعة من الناس زي قبور بورسعيد وقبور بعض البلاد، فيقول لك طيب افرض واحد يا اخي فاجر وتارك للصلاه كان في القبر ده، وواحد كان صالح وبيحج كل سنه وداعم للدعاء ايضا كان في نفس القبر من عيلته، فازاي انتم بتقولوا لنا القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النيران؟ فيبقى ازاي روضه من رياض الجنه؟ طب ما يبقى لمصلحه مين؟ لمصلحة الفاجر. ولو كان حكم حكم النيران الوباء يقع على مين؟ على هذا الصالح. نقول له أنت قست المسألة على حساباتك أنت، على قدر عقلك الضئيل في التفكير المحدود في تفكيرك. فإن اثنان، لو المسألة مسألة عقلية، اثنان ينامان وهما أحياء في جوار بعضهم، واحد يشوف نفسه في رؤية في الليل إنه في جنة وقاعد يأكل فواكه ونعيم ومع الحور العين، والثاني يشوف لك كوابيس إنه في نار وحيات، والاثنين نايمين جنب بعض. هذا بيعذب هو في النوم، وهذا بينعم هو فيه في النوم. إذا كان ذلك قد حدث في الحياة الدنيا، هل يعجز ربنا تبارك وتعالى هو على كل شيء قدير أن يجعل قبرا روضة من رياض الجنة على ميت فيه، وفي نفس الوقت هو حفرا من حفر النيران على ميت في جواره؟ سبحان الله، أنت قست المسألة بقدراتك أنت وبتفكيرك أنت، لكنك لو قست المسألة على قدرة الله تبارك وتعالى سلمت وقلت آمنت بالله وبرسوله. ولذلك الغيبيات يا اخوانا لا بد ان نسلم فيها لله، لان قدراتنا فيها محدوده جدا. وهذا العقل كما قال ابو بكر محدود، وقال كلمه العجز عن الادراك، ادراك عدم الادراك هو في حد ذاته ادراك، والتفكير في ذات الله هو اشراك. يعني ايش يقول لك؟ لو انت ادركت ان عقلك محدود تبقى ادركت قدره نفسك، لكن لو عاوز تفهم بالعقل كل شيء يقول لك لا، ده انت تتعب وهتحتار وممكن تضل. الفلاسفه اللي حبوا يطلقوا العنان للعقل فقعدوا يفكروا ذات الله، ما شكله، ما هيته، هل هو في داخل العالم او في خارج العالم، كيف يصنع الاشياء، كيف وكيف، ضل واضل، لانه اطلق القدره للعقل، العقل لا حدود. كما ان كل حاسه في الانسان لا حدود، كذلك قدرات العقل لا حدود معينه. يعني حاسه البصر، انت ترى الى الطائره تطير في السماء، تفضل الطياره تصغر 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 لحد ما تختفي وتتلاشى عن بصرك. هل الطياره اختفت ام موجوده؟ موجوده، لكنها خرجت عن نطاق البصر. انت بتسمع، تسمع مثلا واحد فاتح لك شريط قران، بتفضل سامع، كل ما بتبعد عنه الصوت بيضعف 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 لحد ما بتسمعش. هل اخذ الرجل المسجل؟ لا ما اخذهوش. هل انت اصابك صمم؟ لا ما اصابكش صمم، المسجل مفتوح وسمعك زي ما هو، ولكن خرج عن نطاق السمع لحدود السمع. وكذلك الشم، انت بتشم رائحه مثلا طيبه او رائحه نتنه، بتبعد عنه ايش؟ تبعد 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 بالسيارة لحد ما تلاشى الرائحة، الرائحة موجودة وأنفك سليم في شم، ولكن خرج عن حيز الشم. فالعقل أيضا ما حدود الإدراك في حد معين تستطيع أن تستوعبه. ولذلك لما تكلم ربنا تبارك وتعالى في مسألة الإسراء صدر الكلام بقوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. عشان تمثل مسألة العقل، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المسافة في ليلة وهم كده لما حكموا العقل ضل. وقال لأبي بكر رضي الله عنه: أتدري ماذا يقول صاحبه؟ قال: ماذا يقول؟ قال: يزعم أنه أسري به إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عاد في ليلة ونحن نضرب أكباد الإبل إليها شهرا ذهابا وشهرا إيابا. إذا قاسوها بمقاييس العقل ومقاييس الأرض، كان كلام أبي بكر منصبا على شيء واحد. هل قال محمد صلى الله عليه وسلم ذلك أم لا؟ فقط يريد أن يعني يطمئن، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أم لا؟ فقال أبو بكر: أو قال ذلك؟ هل النبي قال ذلك بالفعل؟ قال: نعم قال. قال: إذا صدق. هذه يقين صدقية، هذا اليقين. ما قالش بقى طبعا هروح اقعد واشوف العمليه دي ازاي، العمليه دي واسعه قوي، ابدا. لا يقول ذلك صدقيه يثق في هذا الرجل بانه لا اقول لكم فيه لم يقله احد من قبلي فانه اعور، وان ربكم ليس باعور ومكتوب على جبينه كافر. يقراها كل مؤمن حتى لو كان امي، يعني واحد يقول لك الله، طب الرجل الام ده ما يقراش ويعرفش الحروف، هيقراها ازاي ويعرف من الدجال؟ يقراها كل امي. كل هذه الاحاديث صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موجود الان ومغلل وموصف في جزيره من الجزر، كما في حديث تميم الدار، حديث للجساج. ولما جاء تميم الداري واخبر بالخبر، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه وقال اسمعوا ماذا قال تميم رضي الله عنه. فاخبر، راح كان في مركب والمركب اتكسرت وبقى في لوحين، قعد الموج يرميهم لحد ما رماهم على جزيره، كانها حكايه الف ليله، وهي حكايه صحيحه. اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلوا على الكساسه هذه الدابه وقالوا في رجل جوه مقيد، تعالوا كلموه كلموا، اخبروني عن كذا فاخبروه، أخبرونا عن كذا فأخبروه. كل ذلك أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعتم تميما، فهذه الأخبار وافقت ما عندي من الأخبار. يجي لك بقى واحد من أصحاب العقول يقول لك يا جماعة ما تبطلوا بقى الكلام ده، تضحكوا على الناس ولا تضحكوا على أنفسكم، ما تسيبكوا بقى من كتب الصفرة دي اللي تبتقوا فيها وتشوشوا على أفكار الناس، دجال ايه والجزيرة ايه وما يا عم، ده الاقمار الصناعية رصدت الدنيا، الاقمار الصناعية رصدت الدنيا، مش عارفة تجيبلي المكان اللي هو فيه دجال. يقول لي اخذ الاقمار الصناعية مش عارفة فيه صدام، لا اله الا الله، يعني غباء في غاية، يعني في منتهى الغباء. ما في رجل محيركم وتقول مرة انه مات، وكل شويه يطلع لكم شريط صوتي يهزكم، وتقول هو دلوقتي في جبال باكستان، ومره يقول لك لا ده لسه في افغانستان، ومره يقول لك مش عارف مش عارف انت جابوه فين، الاخبار الصناعيه لا حول ولا قوه. شوفوا الغباء، غباء مستحكم، حماقه، يعني عنده استعداد يصدق السي ان ان ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه يصدق السي ان ان، اخبار الكفر يصدق ويكذب كلام من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاه والسلام، الذي يقول اكتب لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب فما خرج منه الا الحق عليه الصلاه والسلام. انا يجي يقول لي يا عم في دابه تخرج في اخر الزمان، اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الكبر، واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يؤمنون. دابة هتكلم الناس، قول لك ترى من دابة كده هتكلم الناس، انت بتصدق الكلام ده؟ ده كلام ربنا. كذب، ما انت خلاص بقى ما انت هتبدا تتخطى، ما انت كذبت الرسول وبعدها الخطوه اللي بعدها تكذب من؟ تكذب رب العباد جل وعلا. الدابة اللي تخرج وتكلم الناس، يأجوج ومأجوج اللي هم وراء السد الان. طب الاقمار الصناعيه على كرسي الدنيا يهم ومأجوج ليه؟ مش عارفين. لان في امور أخفاها الله تبارك وتعالى عن الخلق ولا يخرجها إلا بتوقيت، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. فالسد كل يوم على كده ينفق فيه يأجوج ومأجوج عشان يخرج، والدليل على ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه فزعا وقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه، وحلق بين الإبهام والسباب. فقالت أمنا زينب رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وبنا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فينا بعض الصالحين اللي بيدعوا ويستغفروا ويقرأوا القرآن، فوجودهم دول هنالك وهم معانا؟ قال نعم إذا كثر الخبث، ما دام في خبث كثير وذنوب كثيره ومحاربه لله ورسوله.
ورسوله وللثواب في الدين. نعم يهلك الله تبارك وتعالى الخلق جميعا وثم يبعث بعد ذلك كل من على نيته. اذا يحاولوا كل يوم يشربوا فيه عشان يخرجوا مش قادرين. يقول لك يعملوا كل ما ينقبوا يجوا ثاني يوم يلقوا اللي نقبوه عاد كما هو. الى ان ياذن ربنا تبارك وتعالى فيلقي على السنتين قول ان شاء الله غدا نتمكن من نقض السد. فياتي غدا لان الله اراد فينقب السد ويقر على الناس. أمة عجيبة من كل حدب ينسلون. أمة غريبة يأتوا على بحيرة طبرية يشربوه. يقولوا كان هنا مية. كان فيه مية هنا. الكلام ده أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم علامات الكبرى يوم القيامة. الشمس تطلع من المغرب. آية من آيات الكبرى أيضا يوم القيامة. فإذا لابد أن نصدق بكل ذلك ولا نؤمن العقل. خلاص العقل ده لا حدود. حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بينما رجل يركب بقرة فالتفتت إليه البقرة وقالت له حديث مهم صحيح البخاري فقالت له ما لهذا خلقت. يعني بتقول لما ما اتخلقتش عشان تركب أنا اتخلقت للحرق أحرق أتحلق للسقي أشتغل لكن الركوبة دي للحمار للبقر للجمل للفرس. فقال الصحابة سبحان الله لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم لما يتعجبون سبحان الله بقرة تتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال منع أنا أؤمن بذلك ويؤمن بذلك أبو بكر وعمر. خلي بالك بقى الدرجة الاختصاص بالاثنين دول بالذات علوم المكانة الصدقية واليقين في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بينما راى يرعى الغنم والحديث في البخاري ايضا اذ عدا عليها ذئب فجئ بالغنم راح اخذها منه الراعي راح اعد من الذئب كده. انت عارف عد الذئب لما يكون على الرجلين اللي ورانين والذئب وراح خرج ايديه كده زي عارف انت القعده بتاعت الذئب وقال لي للراعي ايه كيف بك اذا لم تجد لها راعيا غيرك. ده الذئب يكلم الراعي. فقال الصحابي سبحان الله ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وانا اؤمن بذلك وابو بكر وعمر رضي الله عنهما. الشاهد من هذا الكلام يا اخواني لماذا سبت هذه الادله؟ لأن الآن هناك حرب ضروس على ثوابت الدين. يعني مش مفيش يعني العملية تعدت بقى اللي بيسخروا من اللحية وبيسخروا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده تجاوزوا بذلك. ده الآن بيسخروا من ثوابت الدين، يا عم ضروس إيه وجالوت إيه ويأجوج إيه ومأجوج إيه الكلام ده اللي عفى عليه الزمن. كلام إيه ده؟ وتجي لك واحدة زي العجوز الشنطاء في حواراتها التلفزيونية عاوزة تقول لك ايه؟ عاوزين بقى نغير بقى ونفتح مخنا، ايه اللي افتكر مثل حظ المنتهيين دول؟ ده ربنا مش عادل. ايه؟ وبتيجي على شاشات التلفزيون ومفكرة بيعتبروها مفكرة، مفكرة كبيرة، صاحبة الإبداع. طب عجوز شنطاء 73 من عمرها مش راضية تتوب لله سبحانه وتعالى. يقول لك انا رفضت ان انحني لزوجي. ليه؟ قال الوزيع قال يعني هو طلب مني انحناء. قالت طلب مني ان انا اقعد من الشغل وهذا انحناء. يعني ان انا اقعد في بيتزا الجاريه ده انحناء. تقول لك ايضا من ضمن الكلام فده كده بتعتني بقى اللي افتكر مثل حظ الانثيين. وتقول لك برضه من ضمن التفكيرات بتاعتها لماذا يباح للرجل ان يتزوج مثنى وثلاث واربعة؟ طب ما انا ليا الحريه دي اتزوج راجل واثنين وثلاثة واربعة هو احسن مني فيه. حرب على ثوابت الدين. جم ولما جاء المرتد اياه استاذ الجامع وتكلم عن الوحي قال الوحي ده ظاهرة تخيلية حاجات كان بيتخيلها النبي عليه الصلاة والسلام. وتكلم بحق الإمام الشافعي لكن أقول يعني ماذا لا نحزن على كلامي في حق الإمام الشافعي إذا كان تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي معناه كفر بالله تبارك وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن أنزلنا عليك القرآن نزلنا عليك القرآن تنزيلا معروف تنزيلا دي اسمه مفعول مطلق يؤكد بالفعل فربنا سبحانه نزل القرآن ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم أن يأتي بشيء من عنده من كتاب الله ومع ذلك المعارضين داعي يقول لك ده مبدع ليه بتحكموه ليه تفرقوا فيه وينزفتوا لما رفعوا عليه القضية بأنه مرتد إذا لم يكن وما تابش ولا ده مرتد زبط الأغراض طلح عنه فيه مرتد ذلك والعقل يفسح لأنه كفر بالله يقول لك ليه ده انت تحكموا الناس أصحاب الفكر أصحاب العقول بتحجروا على الناس فكرها يقول له لا احنا بنحجرش على الناس فكرها إنما ثوابت الدين لا تقترب منه الشاهد في نص يحتمل المعنيين نصوص فقهية اجتهد فيها أما أمور ثوابت ربنا بيشكرك عن أخرى تنكرها وربنا إذا كان أوروبا الآن بيحاولوا يقننوا قوانين الميراث تقارب بالقوانين الإسلامية لأن وجدوها قسط وجدوها قسط في مسألة الميراث ووجدوا القوانين اللي هم بيخضعوا ليها غض يعني في القانون الامريكي لو مات الزوج تقريبا الزوجه تاخذ نص التركه سواء كان عنده اولاد او مش عنده اولاد مش عارف حالك الطلاق يعمل ايه يعني القانون جائره لانها من عند البشر اما الترتيبات اللي على النحو الذي في كتاب الله في المواريث فهي فعلا من لدن الحكيم الخبير سبحانه وتعالى فإذا أقول اعتدى الناس الآن على ثوابت الدين يجي لك واحد حديث صحيح الذباب ذباب تحمل في إحدى الجناحين في أحد الجناحين داء وفي الجناح الثاني دواء لنفس الداء اللي هو في الجناحين ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء يبقى كأنك أوجدت المصدر المضاد لما غمسته تقول طب ازاي اغمس الذبابة بالشاي واشربه تاني يا أخي أنت حر مش عاوز تشربه كده ما الزمناكش إنما عايز تمشي على السنة وكان في نفس إنك تعمل فنقول لك اغمسه لأنك لو غمسته وقيت نفسك سبحان الله أوروبا وصلوا إلى هذا البحث بأن فعلا جناح إحدى جناحي الذباب يحمل داء والجناح الثاني في مضاد النفس المخلوق وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول لك يا عم إيه القرف اللي بتقولهن ده تحط تغمس البتاع ومش عارف إيه الكلام سبحان الله تعرف لو جاله واحد من أمريكا وقال له الكلام ده شوف يا عم الأمريكان شوف العقلية يا عم احنا فين يا عم احنا لسه زبالة هو يقول لك ان هو زبالة فعلا هو فعلا زبالة ولا شوف الامريكان يا عم شوف اليابانيين عملوا ايه يا رسالة الزبالة يا راجل شرحوه وطلعوا الجناح فيه دواء والجناح الثاني فيه ايه مصدر مضاد شوف العلم لكن يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم لا ما يقولش سبحان الله لا اله الا الله هذا الوضع اللي احنا فيه للاسف يقعنا فيه اكثرنا الان فإذا نقول إخوتنا الحكم اليوم الآخر يوم حق تائب لا يعلم موعده إلا الله ما يجدكش بقى واحد كاتب يقول لك فاضل بالوقت على الآخرة حوالي 350 سنة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل النبي ما الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة قال فأخبرني عن أمرته أخبره عن بعض أمرته ورب العباد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في أسئلة كان يلهم الإجابة مثلا يسألونك عن المحيط قل هو أن تعتزل النساء في المحيط يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس والحج إلى آخر هذه يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ويسألونك عن الساعة أيان مرساها قل فيما أنت من إدراك إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشى فقط. تنذر فقط الساعة، لكن متى الساعة لا يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم. يجي لك بقى واحد يقول لك ايه نحشد بقى عمر أمة الإسلام إن كذا واليهود كذا ومش عارف إيه كذا، يبقى إحنا الأيام قربت قدر عليها كذا قدر، يبقى كده أين الغيب؟ والله سبحانه وتعالى يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذه أيضا خلي بالك من مفاتيح الغيب، ما تقولش لا ده أنا عم عندي ميكروباص وعارف الوردية فيها 7 ساعات 8 ساعات بجيب فيها كذا وبقى للجماعة الفلانيين بجيب كذا ورد تجي لك بقى يعني عارف مفكر انت انها تعرف هتكسب كام بكرة تروح ماشي روح جاي لك واحد في المخالف روح ضربك يقعد الميكروباص 5 أيام يصلح. قول لي بقى اللي بتعرف انت هتكسب كام بكرة؟ يقول لك انا عامل مضمون بكرة الميكروباص بطلع بتوقع الله الساعة 6 بروح اجيب مش عارف مين وعندي ابونية بجيب كذا وكذا وكذا وبعمل كذا. قول يا راجل الكلام ده غلط، ده انت نفسك تموت مش هتكسب حاجة بكرة خالص. انت نفسك ممكن تروح تسيب الميكروباص تدي القبر سبحان الله. صح ولا انا بتكلم بنحكي حكايات؟ ده حق بس نفسي غفله. فاذا امر الساعه العقل السليم يمكن بان لا بد ان يكون هناك يوما يفصل فيه الله بين العباد، وهذا من تمام عدله جل وعلا. ووضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثقال ذرة من خير ابتسمت خوش أخيه، يعني لو حطيت إيدك على رأس يتيم لن تضيع عند الله تبارك وتعالى. مثقال الذرة من الخير لا يضيع. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا يضيع عن ربك. وإلا فإن الموازين القسط، إذا في موت في بعث بعد البعث في صراط في ميزان، ميزان حق توزن الأعمال حقيقة. ويقول لك الصبر كيف يوزن؟ يوزن. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الموازين حق يعني قسط وحقيقيه. لما صعد ابن مسعود النخله وكان رضي الله عنه نحيفا دقيق الساق رجليه كده يعني نحيفه جدا، حتى ان بعض الروايات تقول لما كان يقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفتح رجليه كان ابن مسعود يمشي من تحت ذنبه. شوف اضعاف الجسم. فلما صعد ابن مسعود على النخله فضحك الصحابه من دقه ساقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساق ابن عبد؟ فوالله إنها لتزن عند الله مثل أحد. ميزان الرجل عند الله كيف؟ انظر ميزان الرجل عند الله من أعمال وقراءات القرآن وجهر بالقرآن في حجر الكعبة ويضرب ويستيقظ ويقرأ القرآن مرة أخرى. إذا الموازين حق، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في حق الكفرة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا مش وزن زريش، موازينهم خفيفة. وتكلم ربنا عن الحسنات والسيئات بموازين حقيقية ستوزن. قال جل وعلا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، نسأل الله أن يجعلنا في زمرته. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. إذا نحن نؤمن بذلك، ولكن اليقين في ذلك لا يكفي بدون العمل. فلو أنك أيقنت بالبعث والحساب والجنة والنار ولم تعمل لذلك كنت كالعابد والمستهزئ بأحبار ربك. إنما اليقين الذي يصحب صاحبه إلى العمل هذا هو المطلوب. أيقنت بأن الجنة حق فعملت له، أيقنت بأن النار حق فخفت منه، هذا هو اليقين. نريد يقينا يا أخوانا يحملنا على العمل. ولنا الجزء الأخير إن شاء الله الإيمان بقضاء القدر نتكلم فيه غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم.